بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 87 في هذه الفقرة 80 و81 و82 إلى صفحة 92، هذه الصفحات تدور حول حقيقة في غاية الأهمية، تدور حول حقيقة في غاية الأهمية. هي أولا المعاء اللي سمناه معان النحو، وأنا أرجو أن تكون كلمة معان النحو عندك مستحضرة طاقات اللغة، يعني وسائل اللغة في التعبير، وسائل اللغة في التعبير من تقديم ومن تأخير وتعريف وتنكير والواو والفاء وإلى آخر هذه الأشياء التي هي في 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 التي هي في 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 صلب اللغة. مش عاوز أشرح، كل من يقرأ يعرف أن الكلام فيه نكرة وفيه معرفة، وأن المعرف فيه اسم إشارة وفيه الألف واللام وفيه كذا، وأن الكلام فيه تقديم وفيه تأخير، وأن الكلام فيه حذف وفيه ذكر. مش عاوز علم المسألة. احنا لما ندخل الأشياء من بابها نجد أن الأبواب فيها سخاء شديد جدا وفيها معرفة بدون عناء. كل من يقرأ، يعني المفروض أن كل صاحب لسان عربي يعرف هذه الأشياء من غير أن يقرأها في الكتب، لأنها قائمة في الكلام الذي يتكلم به وفي الكلام الذي يسمعه. هذه الأشياء التي هي معاني النحو، التي هي صلب الإعجاز عند عبد القاهر وصلب البلاغة وصلب قضية النصب، يقول عبد القاهر هي كثيرة جدا لا تتناهى، لا تتناهى، لأنها كما قلت الطاقات المعبرة في اللغة، والتي قال ابن خلدون في الزمن القديم إن الإنجيل كلام الله وليس معجزا، والتوراة كلام الله، وزبور داود كلام الله، وصحف إبراهيم كلام الله، وكل الكتب الله هي كلام الله، فلماذا لم تكن معجزة؟ ولماذا كان القرآن هو المعجز؟ أجاب ابن خلدون على أن القرآن تهيأت له لغة غزيرة الوسائل في التعبير. التقديم له دلالة، دلالة ألفاظ، اللغات بتعبر بدلالة الكلمات لا غير. أما أن يكون التقديم له دلالة وأن يكون الحذف له دلالة، الحذف اللي هو عدم، اللي هو حذف اللفظ له دلالة، ويكون الألف واللام لها دلالة وإلى آخر هذه الأشياء، فهذه هي طاقات اللغة التي بها نزل الإعجاز، والتي أتاحت لأن ينزل بها الكتاب المعجز. ولو كانت غير مكتملة لما نزل بها كتاب معجز كاللغات التي نزلت بها كتب الله الأخرى. عبد القاهر يقول هذه الطاقات أو هذه المعاني النحوية كثيرة جدا لا حدود لها. هذا واضح، هذا واضح. ثم ينبه إلى أنه إذا استحسنت التنكير في موقع فلا يجوز لك أن تتصور أنه حسن في كل موقع، لأن حسن التنكير لم يكن لذات التنكير، وإنما للقانة المتحدث الذي أوقع التنكير موقعه. حسن التعريف لم يكن لذات التعريف، حسن الحذف لم يكن لذات الحذف، حسن هذه المعاني النحوية ليس لذاتها، وإنما لأن المتكلم بها هو الذي وضعها الموضع الحسن وهيأ لها السياق الحسن. فليس إذا راقك التنكير في سؤدد في قوله تنقل في خلق سؤدد. وأنا قلت لكم أن التحليل لا يمكن أن يصل إلى قرار الأسرار، لأننا أدركت أنني كنت عاجلا جدا، وكانت المحاضرة انتهت لما حللت كلام عبد القاهر في الأبيات التي مضت. فليس إذا راقك التنكير في سؤدد، ليس بلازم أن يروقك في كل موضع، وإنما سر الحسن هو تخير الموقع له، وهذا التخير هي فطنة المتكلم، هي لقانة المتكلم، هي وعي المتكلم بلغته إلى آخره. ثم شبه ذلك بالأصباغ التي تتكون منها الصور، وقال ليس الحسن راجعا للأصباغ. ما هو مثل هذا يدلنا عليه، على أن الرجل كان واسع الثقافة واسع المعرفة، يعني الحسن موجود في اللغة، والحسن أيضا موجود في الصور، فهو يتأمل الحسن الذي في الصور ويتأمل الحسن الذي في اللغة ويرى أن بينهما رباط، يعني الثقافة أوسع، لأنه كلما اتسعت رقعة ثقافة الإنسان كلما كان أكثر إصابة وأكثر فائدة وأكثر نفعا. فهو يقول إن الأصباغ مش هي سبب الحسن، وإنما سبب الحسن في الصور المرسومة هو سياسة هذه الأصباغ، هو أنامل المصور الذي استطاع أن يضع الأصباغ في مواضعها، وأن يتخير أشكالها، وأن يتخير ألوانها. يعني العمل الإنساني هو الذي أكسبها الحسن، الصبغ في ذات الصبغ ليس فيه حسر وقبيح، وإنما أنامل وعقل وموهبة المصور الفنان وسياسته للألوان وتوزيع الألوان إلى آخره. هذا هو موضع. وكذلك اللغة، التنكير مش سبب الحسن، التعريف ليس سبب الحسن، وإنما براعة المتكلم ووضع التنكير هنا والتعريف هنا إلى آخره. وهذا أظن أنه صار واضحا، ليس الحسن راجعا للمعاني النحوية في ذاتها، وإنما الحسن راجع لإصابة المتكلم وتخيره لها وإيقاعها في مواقعها. الأخيرة دي مهمة جدا، وإنما الحسن راجع لإصابة المتكلم وتخيره لما يتخيره منها وإيقاع ما يختاره في مواقعها. وده كلام جيد، وبهذا انتهينا من هذه النقطة. ثم بدأ يتكلم عن مواقع هذا الحسن في الشعر، عن مواقع هذا الحسن كيف نجده في الشعر. هو الكلام الذي مضى فيه إحساس بصعوبة الإصابة والسداد في التعامل مع هذه المعاني النحوية، فيه إشعار بصعوبة الإصابة والسداد في التعامل مع هذه المعاني النحوية. فقال عبد القاهر ليريحنا: أنت قد تقرأ شعرا كثيرا وترى هذه المعاني النحوية المضيئة المشرقة الآخذة بالأبصار والواقعة في النفس موقعا حسنا، تراها تتلاحق الواحدة بعد الواحدة، وأنت تحتاج إلى أن تقرأ الكثير حتى تقع منها على عدد جيد. وأنت وتراك تحتاج إلى أن تقرأ قصيدة أو أكثر حتى تقع منها على على عدد جيد. ثم ذكر أن ذلك أن ضرب المثل بها ضرب المثل في هذا بالشعر المحتري. ولازم نتنبه كل جدا لأن الكلام تحت منه معاني أخرى. وضرب المثل بهذا وضرب المثل لهذا بالشعر المحتري. ويكاد يكون هناك إجماع من أهل العلم بالشعر أن المحتري أشعر من جاءوا بعد الجاهليين، أن المحتري أشعر المحدثين يعني أشعر من جاءوا بعد الجاهليين. فلما وجدت بيضرب المثل بشعر البحتري ده معنى هذا إنه حين يتكلم عن شعر آخر أفضل من شعر البحتري، أنه حين يتكلم عن إيه عن شعر آخر أفضل من، لابد أن يكون قد قصد إلى إيه الجاهلي، لابد أن يكون قد قصد إلى الشعر الجاهلي لأنه ليس فوق شعر البحتري إلا الشعر الجاهل. وبعد ما ذكر أنك قد تقرأ أنك محتاج إلى أن تقرأ أبيات كثيرة حتى تقع على هذا، قال وهناك من الشعر من تتكاثر عليك هذه الإصابات، هذه المواقع المشرقة، هذه الشذرات المضيئة، هذه الشذرات المضيئة التي هي إيه؟ التعريف الذي أصاب، التنكير الذي أصاب، الحذف الذي أصاب، التقديم الذي أصاب إلى آخره، تتوافى عليك وتتكاثر بين يديك حتى إنك لتحكم من البيت الواحد أن قائله شاعر فحل، حتى إنك لتحكم من البيت الواحد على أن قائله شاعر فحل، وأنه وذلك لا يكون إلا في شعر الفحول الذين يلهمون القول إلهاما. أيقنت أن عبد القاهر الآن بيضع لنا خصوصيات وملامح وسمت وشكل إيه الشعر الجاهل. أيقنت أن عبد القاهر الآن بيضع لنا هذه الملامح وهذه الصفات. كان الشيخ شاكر رحمه الله لما كان طه حسين تابع مرجليوس بالقول بأن الشعر الجاهلي ده المنسوب للجاهليين ده شعر إسلامي والجاهليون والإسلاميون كتبوه ونسبوه إلى الجاهليين، فكان الشيخ شاكر بيدافع عن بيبين بطلان هذا معتمدا على شيء واحد، وهو أن الشعر الجاهلي له سمت وله خصوصيات وله نظام لا يمكن أن يلتبس بغيره، ولا يمكن لشعراء العصور العباسي ولا الأموي ولا العصور المتأخرة أن تأتي بهذا الشعر، لأن هذا شعر زمان المبعث وله قصة وله ولا يمكن أن ومذاقه مختلف وطبعه مختلف. ثم قال فيما كتبه وضع هو ملامح الشعر الجاهلي، وكانت الملامح التي وضعها تدور حول ما كان يسميه حثيث الشعر اللي هو رنين الشعر اللي هو نغم الشعر، لأن كان الرجل رحمه الله رحمة واسعة من الذين يستنطقون النغم بالمعنى، كان هو وعبد الله الطيب صاحب كتاب المرشد من الذين كانوا يقرؤون المعاني في اللحون، من الذين والرنين، ولذلك كتابه نمط صعب ونمط مخيف فيه كثير جدا جدا من هذا اللون من القراءة. ها أزل من القراءة اللي هي قراءة قراءة اللي هي اللي هي اللي هي قراءة الرنين، قراءة النغم، قراءة الموسيقى في الشعر. ثم بعد ذلك بعدما كتب هذا قال: ولم أعرف أحدا وضع من كلام علمائنا ملامح وخصائص الشعر الجاهلي. لم أعرف أحدا من علمائنا وضع ملامح وخصائص الشعر الجاهلي. وبعدين لما أنا قرأت النص ده ووقع في نفسي أن عبد القاهر بيضع ملامح الشعر الجاهلي، فتحت الصفحة دي وأعطيتها للشيخ فنظر فيها وقرأها وطوى الكتاب وسكت. لو كنت مخطئا لقال لي: لا، ليس هذا وصفا للشعر الجاهلي. فهذا النص، وأنا ذكرت قصة الشيخ شاكر رحمه الله علشان أؤكد أن هذا النص واضح لخصوصية وبيان طبيعة وبيان طريقة بناء الشعر الجاهلي، وأن فضله لا يرجع لا إلى تشبيه ولا إلى استعارة ولا إلى جناس ولا إلى بديع، وإنما يرجع إلى هذا الأمر العصي في اللغة. وإنما يرجع إلى هذا الإيه؟ الذي هو توظيف معاني النحو توظيفا سديدا على وفق أغراض المتكلمين. ده هذا هو الصعب. التشبيه ممكن جدا أن أي واحد يأتي بالتشبيه، البديع ممكن أي واحد يأتي بالبديع، الجناس ممكن أي واحد يأتي بالجناس، إلا إيقاع التقديم موقعه الأشكل، إلا إيقاع التنكير موقعه الأشكل، إلا إيقاع الحز الذي كان عبد القاهر يقول فيه: تراك أنطق ما تكون إذا لم تنطق. يا سلام. يعني أحيانا أنا بحس أن كلامهم يشبه الشعر، فصح وفعالية بتعلم العلم وتعلم البيان أيضا. تراك تراك إيه؟ أنطق. ها ما تنتاجوا تريحوني شوي. إذا لم تنطق، وأبين ما تكون بيانا إذا لم تبن، وهكذا. فهذا هو الصعب، وهذه هي فحولة الشعر الجاهلي، وهذا هو إعجاز القرآن. طيب، وبذلك نكون احنا قد انتهينا من 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 هذه المسألة. اقرا لي بقت يا 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 يا, يا نديم الله يرضى عنك، ها اقرا لي شوية في فقرة 80. يا ريتك تكتب على معاني النحو العبارة اللي انا قلتها الايسر والاوضح، اللي هي امكانات اللغة او طاقات اللغة في الابانة، اللي هي الوفرة الموجودة، قدرة العربية وبراعة العربية، وأنها تمد المتكلم بمدد من الصيغ حتى يعبر عن دقائق أفكاره من غير أن يكون مضطرا إلى أن يعبر إلى أن لا يميز بين دقائق أفكاره. يعني إيه؟ يعني إيه مثلا؟ يعني لما أقول زيد يقوم ويقوم زيد، عبارتين بينهما طيف من المعنى في قلب القائل. زيد يقوم ويقوم زيد أختان، إلا في شيء، وهو أن زيد يقوم فيه فضل توكيد ليس فيه يقوم زيد. فهنا بر النفس الإنسانية، يعني مثل هذه الصيغ المتنوعة، وزيد منطلق والمنطلق زيد اللي أنا شرحتها في المحاضرة التي مضت، ده لابد أن تنظر إليها من زاوية أنها بر بالمعاني الروحية والنفسية التي يجدها المتكلم في نفسه. فإذا كان قد شاب حسك شوبا من الرغبة في التأكيد قل زيد يقوم، وإذا غاب هذا الشوب قل يقوم زيد، وهكذا. وتقول قام إن كنت تريد عن أن ذلك قد كان، وتقول يقوم إن كنت تريد أن تقول ها هو يقوم. فهذا التنوع في اللغة وطاقات اللغة لابد أن نفهم سره، وهو أن الغاية من ذلك كله هي أن تمد النفس الإنسانية بما يعينها على التعبير عن اختلاف الخوالج والخطرات التي يمكن أن تلتبس. يعني مثلا الذي يتكلم باللغة الإنجليزية لا يستطيع أن يقدم الفعل على الفعل، يبقى هي صيغة واحدة، صيغة واحدة زيد يقوم أو زيد قام، سواء كان يريد التوكيد أو كان لا يريد التوكيد. إنما العربية في هذه الساعة، في هذه الساعة وفي هذه الفسحة إلى آخره. يلا أرجو أن يكون كلامي واضح، أصلكم أنتم يعني ربنا يعين اللي بيتكلم معكم في العلم لأنكم شبه نحسنين. ها؟ ربنا يعين اللي بيتكلم معكم في العلم. يلا بس المسألة عندي أنا مش طبعا أحب أن أقذف العلم في القلوب، لأني لا 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 لم يلقى الله أحد بشيء أفضل من أن يكون زرع فكرة حسنة في قلب مسلم. طب ده غايت، إنما مش قادر، ما فيش، ما عنديش ما سلطان علشان أفتح القلوب بالعافية. مهم جدا جدا أن مدار النظم على أمر النحو، وأنا قلت القاعدة دي زالت الأجيال وذهبت الممالك وتغيرت الدنيا من شوف خوارزمي في عهد عبد القادر كانت إيه، وخوارزمي الآن كانت إيه، والعالم الإسلامي والعربي كان في القرن الخامس إيه والآن إيه. كل هذه التغيرات ولا تزال هذه حقائق معرفة، هذه حقائق معرفة كالشمس والقمر لا يزولان، وهكذا. يلا ها. وطبعا ده مش يعني من اليقين الذي عندي ان العلم مش محتاج الى ان تتعصب له، لانه هو سخاؤه وثباته وصحته هي رجاله الذين يدافعون عنه. فانا اكره التزيد في موضوع العلم، ولأن الله حرم التزيد على الناس، وسيدنا عمر كان يروقني جدا لأنه كان يستشهد ببيت شعر يقول إيه، وليس الخداع مرتضا في التنادم، يعني الخداع في مجالس المنادمة غير مقبول، فكيف يكون مقبولا في مجالس العلماء؟ احنا زيفنا أشياء جليلة جدا جدا، زيفنا أشياء، صار الخداع في مجالس العلم أكثر من ال، وسيدنا عمر يقول وليس الخداع. فأنا لسه عندي مطلقا تعصب لا للفكر ولا لعالم ولا، إنما الحقيقة التي تسفر عن وجهها كفلق الصبح من الواجب أن نبين بهاءها وجلالها وأن نغري أهل العلم بها، وإلا كان هذا منا خيانة للعلم وخيانة لطلاب العلم. اكتب الكلام ده، أن الفروق والوجوه كثيرة، دي طاقة، ده ثراء العربية. هو الآن يكلمك عن ثراء العربية، هو فارسي عبد القاهر، فارسي عبد القاهر، وهو الآن يكلمك عن ثراء العربية. حط خط تحت دي، وإن كنت تريد طلب العلم بحق فاحفظ هذا، إن كنت من تجبت السلة احفظ هذا، ليس لها قيمة في ذاتها وإنما بحسب الأغراض. تفسير هذا واضح، كلام واضح، كلام واضح، كلام واضح. ها يلا ها. بل ليس مهم جدا بقى، حط خط تحت بحسب الموضع. ها. ايوه أيوة هو هذا. إذن قيمة هذه الأحوال اللغوية، قيمة هذه الأحوال اللغوية هي فعل الإنسان فيها، ليس لها قيمة ما لم يتدخل الإنسان ويصنع لها القيمة. شفت ازاي؟ إذن هذه الأشياء الغزيرة في العربية ليس لها قيمة، وإنما أنت الذي تصنع لها القيمة. شفت ازاي المسائل بترجع إليه؟ ترجع إليك أنت أيها الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. حتى حسن اللغة وجلال اللغة وجمال اللغة ليس للغة، وإنما للإنسان الإنساني الذي يتحدث بهذه اللغة. تفهم كلامي يا عبد الصمد؟ تفهم عبد الصمد؟ أنت الشيخ محمود، الكلام ده صح ولا غلط؟ أصل المجلس ده فيه ناس أعلم مني بالذي أقول، إنما ما أعرفش هم ليه مصرين على الحضور، زي الدكتور طه كده، مش عارف هم مصرين على الحضور ليه. أنا كنت راضي بيكم أنتوا شوية غلابة وأقول لكم أي كلام. إنما هم يبدو أنهم جرحوا الرأس عشان ما اضحكش عليكم وأنا بأي كلام فاضي. يلا يلا يلا. مهم جدا، مهم جدا. سبيل الأصباق، أنا قلت كلمة يمكن مش هقول أحسن منها إلا لازم، إن قيمة هذه الأحوال اللغوية منبعها ومصدرها هو الإنسان نفسه، هو الذي يمنح اللغة حسنها، هو الذي يمنح الأشياء حتى الرياض. لو لم يكن هناك حس إنساني يعرف جمالها حيث جمالها لا قيمة له. ما لم يكن هناك حتى الكتاب الجيد، ما لم يكن هناك عقل إنساني يحسن تلقيه جودته لا قيمة لها. حط تحت تهدى في الأصباط. وبعدين ما تنساش الكلمة اللي قلتها لك، ساعة الثقافة. ما هواش خطأ انك انت تأخذ فكرة عن فن التصوير، مش خطأ انك تأخذ فكرة عن فن النحت، مش خطأ انك تأخذ فكرة عن اي فن من الفنون، لان ده كله صنع انسان، وده كله في قنوات مفتوحة بينه. اهو عبد القاهر هذا الشيخ الاشعري الجليل، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا فضل علمه، بيربط بين فعل اللسان وأنامل الفنان، يربط بين فعل اللسان المبين وأنامل الفنان ويوضح العلم. إنما ما دمت أنت واقف في باب واحد يبقى أنت بتتوهم انك بتتفرغ له وانت لا تعرف عنه شيئا. ده انا ما بقول لطلاب، الذي لا يقرأ الا البلاغة لا يعرف البلاغة، والذي لا يقرأ الا النحو لا يعرف النحو. انما لابد من سعة المعرفة، لان دي ثقافات يغذي بعضها بعضا، والمهم هو العقل الذي يتعامل مع المعرفة، والعقل ده لازم يغذى بضروب من الأغذية المختلفة، لأنه هو الذي يعطي المعرفة قيمتها، هو الذي يعطي المعرفة قيمتها. كم من كتاب يقرأه واحد مغفل ويقول ده مش أي قيمة، ثم يصادف عقلا حيا فيصنع منه شيئا. وأنا ولذلك أنا دايما أكرر فكرة جليلة جدا جدا، وهي إن ابن جني قرأ تراث سيبويه والخليل وأبي علي الفارسي واستخرج من بطنها كتاب القصائد، ثم جاء عبد القاهر وقرأ نفس الكتب الخليل وسيبويه وأبي علي واستخرج من بطنها دلائل الإعجاز. ويا بعد ما بين دلائل الإعجاز وخصائص أبي فتح ابن جني، إنما الاثنين طالعين من منبع واحد، لأن في عقليتين مختلفتين بارعتين رائعتين نخضت هذا التراث فطلعت فاستخرجت منه كتاب خصائص أبي الفتح. وده اللي يجب أن يتعلمه الباحثون، لأن تكرار الكلام وتلخيص الكلام لا يربي عقلا مطلقا، إنما التجارب دي التجارب المذهلة المبهرة، إن نصوص واحدة حقل معرفي واحد يقرأه عقلان رائعان فيخرجان منه علمين مختلفين من أعلى وأرقى علوم العربية. أنا قلت الكلام واضح ومشوار جدا، هذا هو الذي يجب أن يتعلمه الجيل، مش يتعلم مضيغ رجيح ثقافات البشر كما يغريه حذاقيل زمن الهزيمة الذي نحن فيه، ها؟ كما يغريه هلاكيت زمن الهزيمة الذي... لا، شوف التجارب دي، التجارب العقلية المبهرة، التجارب العقلية الرائعة، وتعلم منها كيف تنتج إلى آخر. يلا خلاص احنا انتهينا، بقت مندي عبد الصمد، ها؟ واعلم أن من الكلام فقرة 82 81. لاحظ أن الأستاذية في مصطلح علمائنا تعني الاجتهاد الذي ينتج معرفة جديدة، هي الآن انعدم معناها تماما، إنما في الحقيقة تعني الأستاذية يعني العالم المبدع الذي أضاف جديدا للعلم الذي هو فيه وأخذه عنه العلماء وقبلوه. ما أنت ممكن تضيف، بس إضافتك دي لا قيمة لها ولن يأخذها أحد إلا شوية خايبين زيك وانتهت المسألة. إنما لا، العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، هذه الأستاذية معناها كده، هذه الحذق والأستاذية، هو المبدع لفكر جديد يؤخذ عنه هذا الفكر الجديد يأخذ عنه العلماء وهكذا. يلا ها. كم يا عبد الصمد يا عبد نديم؟
وذلك ما كان من الشعر في طبقة ما أنشدوك من أبيات
المحترفين. دية اللي أوقفتني حقيقة، القراءة علم يجب أن يدرس، القراءة كيف تقرأ. أنا لما لقيته بيقول البحتري وأنا أعلم من كتاباته هو أن البحتري هو أشعر شعرائنا بعد المحدثين، حتى الباقلاني لما أراد أن يعمل بيان أن القرآن في واد والشعر في واد آخر اختار قصيدتين لشاعرين لا خلاف في أنهما أشعر شعراء العربية. في الجاهلية اختار امرئ القيس، وفي المحدثين اختار البحتري، ثم اصطفى من شعر امرئ القيس قف نبكي التي لا خلاف في انها اشعر شعر امرئ القيس، ثم اصطفى من شعر البحتري اهلا بذلكم الخيال المقبل فعل الذي نهواه او لم يفعل، لأن البحتري سئل عن أجود شعره فقال هذه القصيدة. فدولت الاثنين، فالبحتري قيمة. فلما لقيته بيقول ما كان مثل كلام البحتري، لقيت البحتري هنا في اصطناع المعاني النحو، ما هوش من الطبقة الأولى، ها؟ الكلام اللي جاي أجره نديم ده واضح جدا جدا ان البحتري ليس من شعراء الطبقة الاولى. يبقى كان يلا فهي القراءة زي ما اقول لكم، ان القراءة يعني اشياء كثيرة، لانك اصلك انت لما تكون من اهل العلم يا اخي حسبك ان تكون ما مع الله ومع الملائكة، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، حسبك ان تكون كذلك، حسبك أن تكون، فلازم تبذل مجهود، لازم تبذل وتجتهد. يلا
ومنه ما أنت
من عندي، ومنه ما أنت حط قوس واكتب خصائص الشعر الجاهلي. طبع الشعر الجاهلي، الشيء الذي نعرف به الشعر الجاهلي، الشيء الذي نعرف به الشعر الجاهلي. لأن زي ما قلت لكم مسألة من أصعب ما يمكن، ممكن جدا التشبيهات الحسنة، ممكن أي شيء في البيان ممكن. ولذلك مثلا لما أجد أقرأ في كتب الأدب والنقد إن الشعر في العصر العباسي ارتقى وتغير، بأعرف إن هو ارتقى يعني إيه؟ يعني تشبيهاته بقت أحسن، ده من تشبيهات البادية. إلا تأليف والتركيب ووضع الكلمة بخصوصياتها التي تمتص من النفس الإنسانية رحيق معانيها، ووضع الكلمات بخصوصياتها التي تمتص من النفس الإنسانية رحيق معانيها. أفضل خلق. شفت ازاي يهجم عليك؟ ده شيء تاني غير حكاية حتى يكسر في عينك، يهجم عليك دي غير ايه، تتلاحق وينضم بعضها الى بعض حتى تكسر في العين. ده مش هجوم، ده انا باصطاد واقرأ حتى تكسر في العين، يعني اجد واحدة بعد واحدة حتى. انما هنا ايه؟ يهجم. اهدر شعر. يلا الكلام ده صح ولا غلط يا شيخ محمود؟ يلا ايوه، ما شفت التعبير يا اخي؟ والله انا من الذين يعتقدون ان هؤلاء اخلصوا فالهموا، ان هؤلاء اخلصوا فالهموا. لا شفت حتى يأتيك ما يملأ العين ضربة. يعني أحيانا بأقرأ لهم في الشعر وهم يبينون عن الشعر بيانا أعلى من الشعر نفسه، بيانا أعلى من الشعر نفسه، لأن هو أنا يقيني أن فتح باب علم هذه الأمة ليس له إلا مفتاح واحد، وهو الصدق والإخلاص، وهو الصدق. لأن الصدق والإخلاص صار عملة أندر من الكبريت الأحمر في أمة لا إله إلا الله، وصار كله دجل في دجل وتلبيس في تلبيس ورزم في نظم. ونحن في مرحلة زي ما بقولت أنا مرة لكم إن إحنا في مرحلة تاريخية إذا استيقظت الأمة يوما هتحذفها وترميها في الجحيم، لأنها من أقذر أيام تاريخ المسلمين. كله نظم في نظم، كل زي ما قال مصطفى محمود الله يرحمه الكل يكذب على الكل، الكل يكذب على الكل. واحنا نسمع ونعرف انك انت كذاب، زي الرجل بتاع ربيعة لما قال لمسيلمة والله انك لتعلم انك كذب، وانك لتعلم اننا نعلم انك كذب، ولكن كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق المدن. بالضبط احنا في الحالة دي، مع ان مرحلة مسيلمة دي مرحلة انتهت، انقشعت ودخلوا في دين الله أفواجا، مع ان مرحلة مسيلمة مرحلة ايه، انكشفت كفي غشاء وضاعت. يعني كان العرب في جاهلية في شراسة عجيبة جدا جدا، وما ان ازالها الله حتى صاروا من خير جنود الله. انما احنا لا مستمرين في انك لا تعلم، مسيلمة بيننا ومسيلمة يكذب، واحنا نصدق مسيلمة واحنا كذابين، ومسيلمة عارف ان احنا كذابين، وهو الكل يكذب على الكل. مسيلمة مش معقول، لسه مسيلمة بيكذب ولسه احنا بن ايه بنوهمه ان احنا نصدقه وهو يعلم انه كاذب، ويعلم اننا نعلم انه كاذب، وكل ماشي. لازم يتغير هذا الكلام، مش معقول. هذا او طوفان، اما ان يتغير او طوفان يبلع هذه الامة ويبلع هذه. يلا يقرا. حتى تعيش من البيت الواحد مكان ذلك من القصر. طبعا طبعا حتى تعرفها من البيت الواحد دي الكلمه دي توجهت اليها طعون من من من, من الذين لا يعقلون. انما عبد القادر يقول ان هنا ان هنا هنا بيت واحد يدلك على موهبه. اي شيء في هذا؟ اي شيء في ان يقول ان في بيت واحد في بيت واحد يدلك على انه صادر عن موهبه وهكذا. طيب
وتشهد له بفضل المنة وسرور الباحث.
ايوه.
وحتى تعلم ان لم تعلم القائل.
ايوه.
انه من جيل شاعر البحر.
طب ساعه ما تلاقي شاعر فحل ديت تبقى اقتربت من الشعر الجاهلي. شاعر فحل ها ها. وانه من تحت
وانه خرج من تحت يد الصناع. وذلك اذا ما
انشدته
وضعت فيه اليد على شيء فقلت هذا هذا وما كان كذلك هو الشعر الشاعر والكلام الفاخر والنمط العالي الشريف.
او ده كل اوصاف الشعر الجاهلي. ده كل اوصاف الشعر الجاهلي. يلا.
والذي لا تجده الا في شعر خطور
الجد. او ده اوصاف الشعر الجاهلي. ها والمطبوعون الذين ده اوصاف الشعر الجاهلي دي لا انتهينا منها. ضرب عبد القادر أمثلة حاضرها بسرعة. فيها بيت يعني إيه يعني أنا قلت إن عبد القادر الحقيقة التي لا تتخلف عنده هو أن حسك البياني يسبق تعليلك البلاغي. الحقيقة التي لا تتخلف عنده هو أن ذائقتك البيانية تسبق تحليلك البلاغي وتعليلك البلاغي. في كل باب ترى كلاما يروقك نسمعه وزي ما أبيات الأبيات اللي هو اللي هي الأبيات بلونا ضريبا من قد نرى تقرأ فتجد كلاما حسنا فترجع فتجد كذا. يبقى كأن الله أودع فيك القدرة على معرفة الحسن ولكنك أهملتها. طيب الأبيات تمنانا ليلقانا بقوم تخالوا بياض لأمهم السراب فقد لاقيتنا. الفه دية عند عبد القاهر لها معنى جليل جدا. فقد لاقيتنا. أنا أتذكر اقرأ يا نديم. لقد لاقيتنا فرأيت حربا عوانا تمنع الشيخ الشرابة.
تمنانا ليلقانا بقوم تخالوا بياض لحم السراب
يا سلام.
لقد لاقيتنا فرأيت حربا عوانا تمنع الشيخ الشرابة.
الله الله. انظر
بس
ما زاد عن هذا. انظر إلى موضع الفاء ما زاد عن هذا. طب وانا حنظر الى موضع الفاء مش هفهم حاجه. انما هي تنبيه كما قلت لاهل زمانه واحنا علينا ان احنا نجتهد في ان نبين شيء من هذه الفاء. السبيل هو اننا اقرا البيت تمنانا ليلقانا بقوم تخال بياض لأمهم السرابة. يعني هو عنده قوة شديدة جيش شديد جيش كثير جيش مسلح وتمنانا ليلقانا فقد لاقيتنا فرأيت. فالفاء فاصل في 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 موقف انقلب رأسا على عقب بالنسبة لهذا الذي كان يثق في جيشه ويثق في قومه فكأن الفاء فيها معنى المفاجأة. فكأن الايه الفاء فيها معنى المفاجأة وأنه فوجئ بما جعل الموقف ينقلب رأسا على عقب وأنه فوجئ. تفهمين كلام الله؟ إذا المهم أنا قلت إن أنا ما بقدرش أشرح الشعر إنما بزيل القشرة وأجرب. إيه بلاش اللي أنا قلته. عليك أنت إن بعقلك تتابع المعنى الذي سبق الفعل بوعيك، هتجد فيه تمنانا ليلقانا بقوم صفتهم كذا وكذا وكذا، فقد لاقيتنا فرأيت كذا وكذا، فمعنى هذا أنه لما لقيهم انقلب إلى أخوه. عبد القادر اكتفى بقول انظر إلى موضع الفعل. يلا في حاجة يا بابا؟ يلا. ومثل قول العباس بن الأحنف،
قالوا
أيها أهو نفس الموضوع، يعني الفاء هنا الفاء هنا الفاء هنا بتشير إلى إحساس بالمماطلة. قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا، ثم نرجع. طب يا سيدي قد جئنا خراسان، يعني معنى هذا استنجاز، يعني أنا بقول لا أقدر أحسه. بس الشيء المهم جدا والصواب جدا هو انك تضع تغرس عقلك في قلب الكلمات، تغرس تتدبر، زي الباقلاني كان يقول وجه الوقوف على شرف الكلام ان تتأمل. ونعم ما قال وجه الايه ان تتأمل، نعم ما قال. فانت تتأمل خراسان اقصى ما يراد بنا، طب يا سيدي دينا جئنا خراسان ثم القفو وهكذا. يلا ها ابيني طبعا طبعا زي ما كان زي ما كان زي ما قلت قبل كده العلماء بيجيبون ابيات صعبه، تمنانا ليلقانا بحرب، ده الجهاد، خراسان أقصى ما يراد بنا، خفف شوية بحكاية إيه، مداعبة مغازلة لطيفة بين الشاعر وصاحبته. أبيني أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم سيرتني في شمالك. طبعا هم يقولون وضعه في يمينه أو ضعه في يمينك، يعني ضعه في موضع الحفظ والصوت، أو ضعه في شمالك يعني ضعه في موضع الضياع، وهكذا. أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم سيرتني في شمالك. اقرأ اقرأ شفت شفت التعبير بين شقين من عصا، يا سلام. عشان ايه عشان ايه يا نديم؟ حذار الردى، أو حذار الردى اللي هو الموت، أو خيفة من ذيالك يعني من فراقك. يا سلام يا سلام. تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت. أنت أظن ما بتحبش تقرا الشعر عشان الشعر رجسي مع عمر الشيطان. شفت وقت البيت بيقول إيه بعد؟ انظر إلى الفصل والاستئناف في قوله تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. طبعا الكلمة دي لا تقدم ولا تؤخر، ما لم أراجع عن البيت وأفهمه كويس جدا علشان أعرف السر في القطع والفصل والاستئناف. تعاللت كي أشجع، الله ده أنت بتحزن ليس لعلتها وإنما لتعاللها، ده يسمى جنون. ها ده أنت إيه؟ أنت تحزن ليس وإنما لتعاللها. وما وبعدين صرح لما قال تعاللتي معناها ليست هناك علة، وما بك علة، وما فاضل تريدين قتلي بهذا التعالل، وما بك علة تريدين. وبعدين يقول ايه الله عجيب، ده انت فاهم ان المسألة كده كده، ولكنه يريد ان يقول ان حتى الكذب في انك مريضة ولست مريضة يمكن ان وهكذا. فمن هنا عبد القادر يقول انظر الى القتل تريدين قتلي، فدايما اللي بيضع الاصبع عليه هي كلام في مفاصل معنى الشعر، كلام في ايه في مفاصل معنى. خلاص يبقى طيب طيب خلاص يا اجرى. ومثله قول ابن البواب 91، لان انا احب هذه الابيات، اتيتك عائذا بك منك. يا سلام. اجرى. يا سلام، شفت التعبير؟ شفت التعبير؟ ها، اتيتك عائذا بك منك. يا سلام، ده الكلمه دي تقال لله سبحانه وتعالى، ده الكلمه دي تقال لله سبحانه وتعالى. لما تقف امام البيت وتقول يعني اني عائذ بك منك لما ضاقت الحيل. ها ها ها، كمل. لحيني يضرب المثل. شفت بقت يضرب المثل، وبي لحين يعني لهلاك يضرب المثل. أحبنا البيت ده، وسيرني هواك وبي لحين. والأبيات خفيفة جدا جدا، وفيها رشاقة وفيها عزوبة وفيها حلاوة، ولا يمل تكرارها إلا الطبع الذي يمل من الحسن، إلا الطبع الذي يمل من الحسن. فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل، وإن قتل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل. يقول عبد القادر انظر الى الاشارات الى اخره. خلاص يكفي هذا. هات صفحه 92 يا صمد. ايوه. لمن الديار ببرقه الروحان اذ لا نبيع صدع صدع الغوان اذ رمينا فؤاده صدع الزجاجه ما لذاك. بيقول انظر الى قوله ما لذاك تداني، وتأمل ارجع بقت صدع الغواني اذ رمينا فؤاده صدع الزجاجة ما لذاك تدان. انتهينا من هذا. اقرا لي بقت التعليق الاخير ده، ليس من بصير. الموضوع اللي انتقل لي عبد القاهر موضوع تاني. موضوع ثاني بعد ما اتكلم عن النظم وحرر وأنه إذا راقك التنكر في موضع ليس بلازم إلى آخره إلى آخره. هو بعد هذا الذي سأقوله سينتقل إلى التقديم، وينتقل إلى الأبواب التي قال أعلم أنها هنا أسرارا ودقائق لا نستطيع القول فيها إلا بعد أن نقدم جملة من القول في النص. يعني دي آخر شيء، بعد كده هندخل في الأبواب الأساسية التي هي التي هي شرح وبيان للنص. إيه اللي هناك؟ مهم جدا أنكم تنتبهوا معي. اللي هنا أنه يذكر ضربا من النص سماه النمط، ضرب من البيان بقى بلاش النظم دي، ضربا من الكلام سماه النمط العالي والباب الأعظم. سماه ايه؟ النمط العالي والباب الأعظم، ضرب من الكلام. شوف ازاي انا بقول ايه، ضرب من البيان. سماه النمط العالي والباب الأعظم، ثم وصفه بقوله والذي لا ترى سلطان المزية. سلطان المزية، شو الكلمات، سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه. لا ترى سلطان المزية، ما هو هذا الباب؟ الباب اللي الكلام فيه بيتداخل، يدخل بعض ببعض، وتحتاج إلى جمل الجمل حتى تتم المعنى الذي أراده الشاعر. الكلام اللي يبنى بعضه على بعض. وأنا وجدت لهذا نمط في آخر الفرقان في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين تكون خبر المبتدأ اللي هو عباد الرحمن إلى أن تنتهي السورة صفحة وأكثر من صفحة جملة واحدة صفحة جملة. هذا هو النمط العالي والباب الأعظم. الذي لا ترى المعنى يتم إلا بعد جملة من الجمل. عظيم جدا. في يقابل هذا كلام ليس ممسكا بعضه ببعض، يقابل هذا كلام ليس ممسكا بعضه ببعض، زي جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا وبين العلم سببا وحبب كلام الجحد وحبب إليك الإنصاف وكذا وكذا، يعني جمل جمل لا تتعلق ثانيها بأولها ولا يمسك بعضها ببعض. لو انت قدمت او اخرت ليس هناك، لو قلت عصمك الله من الحيرة وجنبك الشبهة يبقى كأن الكلام يعني لا يحدث فيه. المهم انه يحبذ الكلام الذي يبنى بعضه على بعض وكأنك وأنت تعده بناء، تضع بيمينك لبنة وعينك على ما وتعدها للبنة أخرى وهكذا حتى يتم البناء. وضرب لذلك أمثلة وشواهد سنقرأها وستبين هذه الأمثلة وهذه الشواهد. هو ذكر هذين الضربين، ضرب اللي هو الكلام اللي يركب بعضه بعضا ويبنى بعضه على بعض، ويرى أن هذا كان نمطا عاليا وبابا أعظم، وده مهم جدا جدا لأنه لا يتم إلا بمجهود، لأنه وعبد القاهر مفتون بهذه الفكرة، لا يصدر عمل له قيمة على الإنسان إلا إذا كان وراءه مجهود، ولا يصدر شعر جيد إلا وراءه مجهود. القيمة الأساسية في هذه الأعمال هي مجهود النفس الإنسانية التي وراء هذه الأعمال. وده كأن الرجل يعلم الناس كيف تبنى الحضارات وكيف يبنى التقدم بالمجهود. وأنا مرة قلت للطلاب إن شيء واحد ليس محتاج إلى مجهود وهو الخيبة، وهو ليه الخيبة ده هو الشيء الوحيد اللي ليس محتاج إلى مجهود. ولذلك احنا مع الحمد لله رب العالمين ما بذلناش مجهود في الخيبة التي نحن فيها، وانما وصلتنا وحدها ساعية الينا ولم تكن تصلح الا له ولم يكن يصلح الا لها. انت فاهم كلامي؟ فهذه الفكرة تروقني جدا جدا، واحب اضع ايدي طلاب العلم عليه. ليس هناك شيء في هذه الأرض في هذا الوجود في هذا التاريخ له قيمة إلا بمجهود، إلا بمجهود. وبعدين أنا لما لقيت الكلام ده تابعت كلام العرب وتابعت كلام سيد المصطفى وتابعت القرآن الكريم وجدت أشياء ليست لا تدخل في حكاية الباب الأعظم والنمط العالي، زي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وأشياء كثيرة جدا، وزي سيدنا رسول الله سبعتهم يظلهم الله تحت ظله كذا كذا، دي الحاجات مش مبني بعضها على بعض. ثم راجعت فوجدت الرجل يقول هذا من النمط العالي والباب الأعظم، ولم يقصر النمط العالي والباب الأعظم عليه. أنا كنت قلت إنه الآن أنا أستدرك عليه شيئا، الآن أنا أستدرك عليه شيئا، ولكني لما وجدت سبعتهم إن الله نهاكم اجتنبوا السبع الموبقات وما هن رسول الله قال القتل الشرك بالله السحر القتل أكل إلى آخره، فدي مش أشياء مش مبني بعضها على بعض، دي مفردات، زي جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا إلى آخره الى اخر. فاقرا يا عبد يا نديم من الفقره 82. العنوان بتاعه فصل يتحد في الوضع ويدق فيه الصمت. حط خط تحت ايه؟ ويدق فيه الصمت، لان الرجل مولع بان ينبهك الى الدقة في الصنعة، والدقة في الصنعة يعني الوعي، يعني اليقظة، يعني بذل المجهود. شفت؟ حط خط تتحد ازاي الكلام ويدخل بعضها في بعض، ها، ويشتد. شوف الالحاح على التناسق، ها ها ها، شوف ايه الالحاح على ايه؟ على التناسق، وان الكلام العالي هو الممسك بعضه ببعض، كانما افرغ افراغا واحدا، كأنما هذا لا يتأتى مطلقا إلا بمجهود، بخلاف أكرمك الله، أعانك الله، ورزقك الخير، ودفع عنك الشر، ونفع بك البلاد، ده كلام من شعور الصمع، كلام شعور الصمع. إنما الكلام اللي داخل بعض ببعض وباني بعض على بعض اللي عاوز صنع. يلا يا عبد النديم، شفت؟ ده مهم جدا، ده انا احب ان اشوف. انا من الذين يتذوقون العلم افضل مما يتذوقون الشعر. يعني ايه؟ يعني فكره ان الكلام يكون ممسك بعضه ببعض وكانما افرغ افراغا واحدا، دي مش ممكن تكون الا بمعاني خاصه، دي مش ممكن تتاتى الا اذا كانت المعنى نفسه، الا اذا كانت المعنى نفسه معنى خاص. يلا ها انت فاهم كلامي؟ ف ف ف ف ف ايه بقت تتحد ويدخل بعضها في بعض. ف يعني الفكره العلميه اذا وقفت عندها كثيرا وتأملتها كثيرا وجدت لها مذاقا كمذاق الشعر، وأحلى من مذاق الشعر. الله يا أخي، عالم الرياضة المتفوق بيتذوق الرياضة. ها، أنا سمعت من جراح معروف ومشهور جدا جدا جدا، وجراح قلب ودقيق جدا جدا، يقول إنه يتذوق هذا يتذوق العمل بالمشرق. فكل نابغ في باب من ابواب العلم يجد له لذة ومذاق. انما اللي مش عارف يعني شوية كده شوية هوامش هوامش هوامش، ده قضية تانية. يلا، ومش حنتقدم خطوة الا اذا وجد فينا هؤلاء المنقطعون، هؤلاء العلماء المنقطعون، هؤلاء العلماء الذين لا يعرف الناس عنهم شيئا ويصنعون ويفرعون إلى آخر. يلا، أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأننا أمام حقيقة علمية رائعة محتاجة إلى أن يغرسها طالب العلم في قلبه. يلا، الرجل بيجهد نفسه في التصوير، حال الباني يضع بيمينه ما يضع، بيجد نفسه في التصوير، اخذ بعضها بحجزة بعض الى اخر. تعال بغت، خلاص يكفي هذا، اللي عاوز يفهم احنا خلاص هذا يكفي. عاوز بغت الشواهد حتبين، شواهد حتبين. ها، اقرا البيت الاولاني. اذا ما في شرط ومعطوف عليه شرط، وجمل الجزاء ومعطوف على جمل الجزاء. إذا ما نهى الناهي، ها ها ها، فلا. شفت التعبير؟ تعبير، شوف، خد بالك. يعني حينما أنهى عن الصبوة بها ماذا يحدث؟ يلج بي الهوى. إذا ما نهى الناهي، يعني أصلا مش لازم تكون يعني حسناء، ابدا. انا ممكن جدا اقول لك انت ان صبوتك بالعلم، صبوتك ان صبوتك بالشعر هي هذه الصبوة التي وصفها الشاعر. اذا ما نهى الناهي واحد مثلا ترزق بعلامة زي نديم كده، بيرى ان الشعر رجس من عمل الشيطان وينهاك، فتقول له والله اذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى ساخط الى الواشي وهكذا، فلج بها الحجر وهكذا. يلا، اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت. بالشعر جديد جدا، جديد جدا، بيبين ان الشعوب اذا احتربت وتيقظت وتنبهت فاضت دموعها. يعني اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها. كان حصل حروب في اليمن يعني من كم سنة كده، وبعدين راعني وراقني ان زعيم يمني وقف بين المتحاربين وانشد هذا البيت، لان المسؤول المثقف له قيمة. المسؤول المثقف يعرف له قيمة، فانشد هذا البيت فأطفأ نارا كثيرة. اذا احتربت يوما ففاضت تذكرت القربة ففاضت. التداخل والتماسك، وهذه المعاني الجليلة جدا، هذه المعاني. يلا عبد الصمد، هات البيت. تبين المرء لاحظ المعنى كيف يتقلب. فبين المرء في علياء أهوى ومنحط أتيح له اعتلاء، وبين نعمة إذ حال بؤس وبؤس إذ. يعني الشاعر وصف تقلب الأيام والأحوال بالناس وصف رائع جدا. بين المرء في علياء، نزل غضب عني غضب عليه الغاضب، الذين إذا غضبوا حطوا الناس وإذا رضوا رفعوا الناس، ومنحط أتيح له اعتلاء، وبين المرء إيه في وبين إيه وبين نعمة إذ حال بؤس وبؤس. المفروض ما فيش حد هيعلمك العلم إلا أنت بتفتيرك نفسك. شفت المعنى إزاي كيف يتقلب، والشاعر ازاي كيف ياتي بالمعنى في اسر المعنى الى اخره. وهكذا. يلا، وان عبد القادر طبعا بعد ما تعبنا باحوال الدهر والزمان عاوز يخف شوي، فجاب لنا شاعر رايق ومروق. انا اعتقد ان ده اللي صنعتهم الايام الحلوه اللي عاشوه. انما انت النهارده لما تقول لي وتهيامي بعزته، هقول لك والله انت البعيد، يعني ما انت صادق، لأن أيامنا ما تفتحش القلب للصبوة. كيف تفتح القلب للصبوة وأنت ترى الأشلاء من حولك في بني عمك وبني قومك؟ اللي احنا محتاجين لأن واحد صادق يروح وينادي فيهم ويقول لهم إذا احتربت يوما تذكرت. فلما تقول لي اني وتهامي بعزه، اقول لك لا، ده انت خيال شعري، لان مش ممكن اللي يعني انا اريد ان اقول ان الغزل والصبوه دي كان لي زمان مريح، ما كانش زمان فيه اشلاء، ما كانش فيه دماء، لان هذه القلوب الحساسه لو رات الاشلاء التي نراها ورأت الدماء التي نراها ورأت الخراب التي نراها لن تستحي أن تقول إني وتهيأني بعزة. ها؟ تستحي أن تقول. فالشعر صناع الزمن، الشعر ابن زمن، ابن نوع من الحياة. يلا، إني وتهيأني بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلت. لاحظ ان كل واحد راح لحاله. تخليت وتخلى، كل واحد راح لحاله. وهو ايه كالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل. وهكذا كلام ممسك بعضه في بعض. طيب لعمرك إنا والزمان كما حنت على الأضعف الموهوم. قوم إذا حاربوا كل لشواهد من بعضها ومن بعضها. وأنا حابدأ المحاضرة الجاية من فقرة 85. وشكرا لكم لأننا تعبت.